أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الاحتمالات في المسألة أن يراد من قوله تبارك وتعالى أو نسائهن خصوص المؤمنات الحرائر، ويراد من ملك اليمين الإماء مطلقا، وهذا الاحتمال في الواقع يرجع إلى تطوير احتمالين ودمجهما ببعضهما البعض. فحمل النساء على الحرائر يرجع إلى ما تقدم سابقا من أن هذه اللفظة في ذلك الزمان، أو على الأقل في عرف القرآن، تطلق على الحرائر ولا تطلق على الإماء. لا أقل في عرف القرآن الأمر كذلك. فإذا من هذه الجهة نقيد النساء بماذا؟ بالحرائر. وأما تقييدها بالمؤمنات فلمكان الإضافة، فإن هذه الإضافة التي فيها نحو اختصاص لو عممناها على مطلق الحرائر لما بقي وجه لهذا النحو من الاختصاص، بخلاف حملها على المؤمنات، فيكون قوله تبارك وتعالى أو نسائهن نظير ما ورد في سورة البقرة من قوله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. حتما الكافر خارج، فالإضافة هنا لتدل على أن الرجلين المستشهد بهما لابد أن يكونا من جماعتكم المؤمنة، وهذا المعنى في غاية القوة. أن نحمل نسائهن على التقييد بقيدين: الأول أن تكون النسوة من الحرائر، والثانية أن تكون النسوة من المؤمنات، وذلك لمكان انصراف لفظة النساء إما في عرف الشرع أو في عرف القرآن فيتولد القيد الأول، ولمكان الإضافة الدالة على الاختصاص التي لها في القرآن نظير وشبيه: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني من جماعتكم المؤمنة. فهذا المعنى قريب جدا ولا بأس به. هذا لم يذكره فيما تقدم السيد الخوئي. نعم أي. نعم. على هذا الأساس يكون هذا المعنى قريبا إلى المراد من الآية، ونكتفي بهذا المقدار من الاحتمالات لنعرج قليلا على الأخبار المستشهدة بالآية. هل تلك الأخبار توافق ما استنتجناه أم لا؟ في المقام يوجد خبران يمكن أن يستند إليهما، وإلا في أخبار كثيرة واردة في هذه الآية، لكن بما يرتبط باستثناء النساء وملك اليمين لا يوجد أخبار كثيرة. الرواية الأخرى ما ذكرها في الجواهر، ما ذكرها في الوسائل ناسبا إلى الشيخ في الخلاف أنه قال روى أصحابنا، ما في سند، فقط نسب أن الشيخ في الخلاف قال روى أصحابنا في قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن أن المراد به الإماء دون العبيد. هذه الرواية على تقدير ثبوتها تفسر الجملة الثانية دون الجملة الأولى، لكننا قد عرفنا سابقا أن المقابلة تسلط الضوء على المراد من المقابل. إذا كان المقصود من ملك اليمين خصوص الإماء، فحينئذ لابد أن يقصد من النساء الحرائر. هذا يتفق مع القيد الأول الذي تبنيناه قبل قليل. ويبقى الحمل على المؤمنات، استفدناه من الإضافة. فهذه الرواية على تقدير ثبوتها لا تتنافى مع ما ذكرناه. إذا جعلت ملك اليمين خصوص الإماء بمقتضى المقابلة، لابد أن تجعل النساء خصوص الحرائر. يبقى قيد الإيمان، قلنا استفدناه من إضافة من الإضافة نظير واستشهدوا رجل اثنين من رجالكم، يعني من جماعتكم المؤمنة. هذه الرواية إذن لا تتنافى مع الشيء الذي تبنيناه، لكن الإشكال في هذه الرواية أنها لا تخرج عن كونها رواية مرسلة. وللأسف السيد الخوئي جعلها شاهدا على مدعاه، فإن كان مراده الاستشهاد على خصوص الإماء فلا بأس به، لكن أن نستشهد على أن المقصود من النساء مطلق النساء الحرائر وإن كنا كافرات، فالرواية لا تشهد له بذلك. واضح الفكرة؟ الرواية الثانية رواية صحيحة معاوية بن عمار. الرواية من ناحية السند لا يوجد فيها إشكال. قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام نحوا من 30 رجلا، يعني نستطيع أن نقول مجلس عام، نحوا من 30 رجلا يعني مجلس عام. عليكم السلام. وهذه نكتة مهمة، أن يكون الإمام عليه السلام في مجلس عام، لا، إن هذا لها ربط بالتقية حينئذ نلتفت. كنا عند أبي عبد الله عليه السلام نحوا من 30 رجلا إذ دخل عليه أبي فرحب به إلى أن قال فقال له هذا ابنك؟ قال نعم، وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم. طب الإمام الصادق عليه السلام في المدينة، وهذا الولد عنده اعتراض على أهل المدينة، قال وما هو؟ قال المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس العبد وذراعها على عنقه، يعني عندما تريد تركب تتمسك به، هذا معنى الرواية. فقال أبو عبد الله، هذا اعتراض يستعجب أنه كيف هذا يحصل وبمرأة ومسمع من الإمام المعصوم عليه السلام وفيهن نساء هاشميات، فكيف يفعلن هذا الفعل؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام يا بني أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قال اقرأ هذه الآية لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن حتى بلغ ولا ما ملكت أيمانهن. ثم قال يا بني لا بأس أن يرى المملوك أو أن يرى المملوك الشعر والساق. هذه الرواية من ناحية السند كما عرفنا صحيحة، من ناحية الدلالة لا شك أنها تدل على أن العبد يدخل في ملك اليمين، لأن الإمام عليه السلام رفع استهجان هذا الصبي بماذا؟ بإدخال المملوك في آية فيها ملك اليمين. والآية التي استشهد بها الإمام عليه السلام وإن كانت غير الآية التي نبحث عنها، لكن المهم أنه يوجد فيها استثناء، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن إلى أن يقول ولا ما ملكت أيمانهن. فإذا العبيد يدخلون في ملك اليمين إما عموما وإما خصوصا. طبعا الآية الرواية لم تدل على أنه ملك اليمين فقط المقصود منه ماذا؟ العبد. فإما لوحده العبد يدخل أو لا، مقصود مطلق الرق بما يشمل ماذا؟ العبيد. أي تفضل.
خلال الرواية ومبين السؤال خلاف الجواب، العبد من العفن الغلام سألوا أنه عن
هذا. يأتي 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 قبل خليل، يأتي إن شاء الله. السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر أن هذه الرواية ينبغي أن نرد علمها إلى أهلها، لأنها غير قابلة للتصديق، حيث دلت على أنه يجوز للمرأة أن تمس العبد في يده وفي رقبته وهذا لا يوجد به قائل من الفقهاء. ظاهرها هكذا، بل لا خلاف بين الفقهاء في حرمة ذلك. الأمر الذي يجوز أن تكشف المرأة شعرها أمام عبدها، أما أن تمسه وأن تلامسه فهذا باتفاق جميع الفقهاء لا يجوز. وحينئذ لابد من حمل هذه الرواية على التقية، وأن الإمام عليه السلام استشهد بالآية تهربا عن إظهار الجوابل الحقيقي. هذا كلام السيد الخوئي. إذن هذه الرواية صحيح أنها تدل على دخول العبد في ملك اليمين، لكنها لتضمنها ما لا يمكن القول به، حينئذ نرد علمها إلى أهلها أو نحملها على التقية. وربما يستشهد للتقية أن الرواية كانت في ملأ عام، لأن الراوي كما بينا في بداية الرواية قال كان 30 شخص حاضر في المجلس، هنا هي في ملأ عام. خب تفضل.
أهل الخلاف يعني يخالفون هذا القول الذي ذهب إليه الفقهاء من جهة، ومن جهة ثانية يعني إذا كان يخالف لا يخالفون مما يكون فرار المعصوم.
التقية ممن يعني؟ نعم. الآن سوف نرى. لا شك أن هذه الرواية من ناحية السند لا يوجد فيها إشكال، والإشكال الوحيد في هذه الصحيحة من ناحية إقرار الإمام عليه السلام لفعل نساء أهل المدينة، شيء الذي اعترض عليه الراوي. ما هو؟ أن المرأة تضع يدها على رأسه وعلى يده، التفتنا اعترض على ذلك. فالإمام عليه السلام أجابه: أما تقرأ قوله تعالى؟ هذا يتضمن أن الإمام عليه السلام بصدد تبرير هذا الفعل وأنه مشروع، هذا الظاهر البدوي للرواية. فإذا تقرير الإمام لهذا الفعل جاءت منه المشكلة. ثبوتا إما أن نحمل الرواية على التقية وإما أن نوجه الرواية، وعلى كل تقدير لا يتنافى مع أصل المطلب. أصل المطلب في الرواية كما جاء به أيضا السيد الخوئي يريد أن يستدل على أن ملك اليمين يطلق على العبد ويشمل العبد إما خصوصا أو عموما، مش هذا أصل المطلب؟ طيب، إن وجهنا الرواية بأن يقال أن المرأة كانت تتكئ على العبد من وراء حجاب، من وراء لا بالمماسة لم تكن بالمباشر، هذا توجيه للرواية لا يؤثر في الغرض الذي صيقت لأجله الرواية، يبقى يصدق أن ملك اليمين ماذا؟ يطلق على العبد. وإما أن نحمل الرواية على التقية، الاتقاء هل هو في تطبيق الآية على المورد أم أن الاتقاء في حكم المورد؟ لو فرضنا أن الفعل الذي كان يصدر من نساء أهل المدينة لارتباطه بالطبقة الحاكمة التي تفعل ذلك، الإمام عليه السلام تقيتان لا يريد أن يبين بأنه حرام، فالاتقاء اتقاء في الحكم، وأخرى لا، الطبقة الحاكمة وما يرتبط بها من فقهاء يستدلون لهذا الحكم بالآية، فيكون اتقاء الإمام في أي شيء؟ في الاستدلال بالآية. على الأول تنفعنا الرواية لأن الاتقاء في الحكم لا في تطبيق الآية، وثبت في محله أن التبعيض بالحجية ماذا؟ جائز. لو عندك رواية جزء منها ثبت أنه للتقية فيسقط الاستدلال به، لكن لا يسقط الجزء الآخر، وأعطيك شاهد على ذلك، شاهدين على ذلك. شاهد الأول في علم الأصول، استدل الفقهاء بصحيحة لزرارة لإثبات حجية الاستصحاب، ومورد الرواية من شك في عدد الركعات، فالإمام عليه السلام طبق على هذا المورد لا تنقض اليقين بالشك، مع أنه لو أخذنا بالاستصحاب هنا مقتضى الاستصحاب أن نحتاط بركعة موصولة لا مفصولة، ملتفت جيدا؟ الآن أنا أشك أنا الرابعة أو الثالثة، الثالثة ماذا؟ متيقنة، الرابعة مشكوكة، أبني على عدم الرابعة، مقتضى الاستصحاب الركعة التي آتي بها ماذا تكون؟ موصولة، مع أن المذهب قام على أن ركعة الاحتياط ركعة مفصولة، فالفقهاء ماذا قالوا؟ أن التطبيق فيه تقية، أما أصل الكبرى لا تقية بها. هذا مورد من الموارد. المورد الآخر، الإمام عليه السلام، الإمام الصادق على ما في ذهني عليه السلام عندما يسأل عن الإكراه على يمين الطلاق والعطاق وصدقت ما يملك، هل ينعقد ذلك؟ فالإمام عليه السلام أجاب بأنه لا ينعطق، واستشهد بالحديث المروي عن النبي رفع عن أمتي صلى الله عليه وآله ما أكره عليه، مع أنه بحسب المذهب يمين الطلاق لا ينعقد حتى ولو كان من دون إكراه، حتى لو كان من دون إكراه. وأقول لك إن لم تأكل زوجتي طالق، هذا المتعارف عندهم، حتى هذا ولو بدون إكراه ماذا؟ لا ينعقد، لأن الطلاق لابد له من صيغة مخصوصة. لكن الإمام عليه السلام تقية استشهد بالحديث النبوي، فلذا قالوا في تطبيق الحديث النبوي على المقام لا نأخذ به، لكن أصل الحديث النبوي حينئذ يثبت لأنه ليس للتقية. فعموما التبعيض في الحجية جائز، ولم يظهر من الرواية أن التقي في الاستشهاد بالآية، بل ظاهر مثل هذه الموارد أن التقي لو كانت تكون في الحكم لا في لا في دليل الحكم. وعليه فلو أخذنا بهذه الصحيحة حينئذ يصبح المقصود من ملك اليمين ما يشمل العبيد. هذه الصحيحة لا تتنافى مع المبنى الذي اخترناه، وذلك لسببين. السبب الأول أن إقحام العبيد في ملك اليمين لا يستوجب رفع اليد عن النساء الحرائر المؤمنات، لا يوجد منافاة، هذا أول. السبب الثاني أنه قد يقال أن استشهاد الإمام عليه السلام بآية غير الآية الواردة في سورة النور لا يدل على أنه كلما أطلق ملك اليمين في القرآن أريد منه ما يشمل العبيد، لعله خصوصية لتلك الآية، خصوصا فيما نحن فيه مع المقابلة بالنساء. فعلى تقدير الضرر نقول الرواية حينئذ مختصة بأي آية؟ بالآية التي استشهد بها الإمام عليه السلام دون الآية التي نبحث عنها. خلاصة الأمر أن هذه الآية المباركة بحسب الظاهر يراد من النساء الحرائر المؤمنات، أما التقييد بالحرائر فلوجهين: الأول المقابلة مع ملك اليمين، الثاني أن عرف زمن التشريع أو على الأقل عرف القرآن إطلاق النساء على غير الإماء. هذا الوجه الثاني. أما التقييد بالإيمان فلمكان الإضافة، وكما أشرت قبل قليل، وهذا نظير ما ورد في سورة البقرة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أي من جماعتكم المؤمنة، فتكون الإضافة تدل على الاختصاص بالمؤمنات. يبقى إشكال أن لازم هذا القول أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي زينتها ماذا؟ أمام الحرة الكافرة. الأمر في ذلك سهل. أولا، هذا التالي الفاسد لا يوجد تسالم على عدم حرمته. ثانيا، أنه بينت في البحث السابق، في الدرس السابق، أن الآية ليس لها مفهوم، بحيث إذا دلت على جوازه في هؤلاء تدل على حرمته في غيرهن، خصوصا فيما يرتبط بالنساء، لأن الآية في مقام ذكر من هو محل الابتلاء في زمن التشريع. فبناء على ذلك، هذا الاحتمال الذي قويناه تام الاقتضاء مفقود المانع. والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله في بحث جديد. طولنا شوي في الآية.
بالنسبة للرواية فضلت أنه في توجيه في حمل التقييد، بس ممكن تقربنا توجيه
مرة ثانية. نعم، التوجيه أن تكون المرأة عندما تتكئ، لأنه هذا البيان في الرواية أن المرأة في المدينة المنورة عندما تريد أن تركب إما على الجمل أو على الهودج أو الوسيلة المتعارفة في ذلك الزمان، خب المرأة لا تستطيع لوحدها أن تركب، كانت تتكئ على العبد. فهذا الراوي اعترض، فاستشهاد الإمام عليه السلام وإقراره لهذا المسألة التوجيه هكذا يكون، أنه لم يبين في الرواية أنها كانت تلامس جسد العبد، لا يوجد في الرواية ذلك، خصوصا أنها حاكية لفعل، وحكاية الفعل لا يكون له إطلاق، حكاية الفعل لا يكون له إطلاق، حتى نقول الرواية مطلقة أعم من أن يكون لامست جسد العبد أو لامست الثوب الذي على العبد، فليس للرواية إطلاق. هذا التوجيه. التقية صار واضحا. نعم.
ليست مورد للاعتراض في ملوكيان من
خلف. كيف؟
ليست مورد للاعتراض في ملوكيان من خلف السيادة.
ليش؟ مرأة تتمسك بشخص.
المقدار له.
مورد توهم. مورد توهم. أنه بالنتيجة ليس محرم عليها. فحينئذ استشهاد الإمام على تقدير الأخذ بالرواية، استشهاد الإمام يقول بأن هذا للتسهيل ولا بد منه، وهذا العبد للحشر والنشر كثيرا في البيوت، فأمر لا بد منه للتسهيل، لمصلحة التسهيل الشارع جوز ذلك.
غير وجهي بدنا نقول، لأنه عمليا يعني هذا الجواب مهم للسائل، لأن السائل عم يسأل عن شيء، الجواب عم بجاوب عن شيء ثاني.
لا، هذا يقرب أنه للتقية، أن تخصيص الإمام الجواز بالنسبة للشعر التفتنا يقرب مسألة التقية.
يعني يفتون بحلية هذا الفعل إنه مثل.
أي في بعض الأقوال في ذلك. لكن لم تثبت أن هي الأقوال التي كانت تتبناها السلطة الحاكمة. ولا يكفي وجود مفتي منهم. لابد أن يكون الجو العام عند السلطة الحاكمة هكذا. لم يثبت ذلك. نعم شيخ.
فبرضو أنه لا يجوز إبداء الزنا أمام مطلق الكافرة والله.
ما قلت لا يجوز. قلت هذا التالي لم يثبت فساده. نحن لا نقول بعب حرمته، لكن ما في تسالم حتى نقول. مضافا إلى ذلك أنه الرواية ليس لها مفهوم هنا بالنسبة لسائر النساء.
هل تصدق في الدليل الحكم دون الحكم؟
ممكن حسب القرائن، ممكن أن تصدق في الحكم، ممكن أن تصدق في دليل الحكم. هذه تبتني على أن الطرف الآخر الذي تتقي منه.
أتفق معه في الحكم، ما عندي مشكلة معه في الحكم.
في الدليل لا في لا مع الاتفاق في الحكم لا يحصل. نعم لا يحصل.
السؤال على السريع، إذا في مقام الاستنباط وممارسة الصناعة تجي تقول أنه مر معنا في البحر أنه أخذها تستخدمه كشاهد، وقت اللي يكون في عنا رواية مثلا قرص فيها ضعف ويأخذها شاهد، يعني شاهد
كمؤيد حينيب كمؤيد،
قديش قيمة العلمية أو قيمة الصناعة؟
بل صحيح، هذه عادة هناك فرق بين وجود احتمال في دليل وبين سقوط الدليل حتى بهذا الاحتمال. يعني خلينا نمثل مثلا في علم الرجال. في علم الرجال مثلا الآن هناك رأي للسيد الخوي يقول ماذا؟ أن من ورد اسمه في كامل الزيارات فهو ثقة حتى لو لم يكن من المشايخ. فمرة أنت كطرف مقابل للسيد الخوي تأتي تقول عبارة ابن قالويه في الديباجة محتملة لما ذكره السيد الخوي، لكن لا أطمئن بذلك. حينئذ يصلح ذلك مؤيدا لك، لأنه يعطيك نسبة احتمالية. لو ضممت إليه نسب احتمالية أخرى وقرائن أخرى ربما يحصل لك الاطمئنان. ومرة لا تناقش سيد خوي تقول لا العبارة تدل على خلاف مقصودك، فإذا هذا الاحتمال غير وارد. في الحالة الثانية ليس لك أن تستشهد به. فمرة الدليل الباطل تبقى نسبته الاحتمالية على الرغم من بطلانه، ومرة الدليل الباطل لا يتبين أن المراد منه شيء آخر فلا يصلح للاستشهاد حتى على وجه التأييد أصلاً.